بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب، قال بعض الإخوان أننا ما قال قوله رحمه الله تعالى، أي قول في كلام على قول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم على اسم الرحمن الرحيم، وأنه قال: وقال إن أسماء الرب تعالى، وقفتم عليها جماعة. طيب، وقال أي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفه، اسمه تعالى ووصفه. قال: فمن حيث هو صفة جرى تابع لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: انتهى ملخصا، أي من بدائع الفوائد، أي من بدائع الفوائد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ومعنى قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، معنى هذا أن أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها حسنى، أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها حسنى، كما قال ربنا جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى. وأسماء الله عز وجل كانت حسنى لأنها أسماء متضمنة لصفات، فلأجل هذا المعنى كانت أسماء الله عز وجل حسنى، فهي أسماء، وهي كذلك ماذا؟ وهي أوصاف، لذا كانت حسنى. ولو كانت مجرد عن الوصفية لما كانت حسنة، فضلا عن أن تكون حسنى في أتم حسنها وفي كمال حسنها المطلق الذي ليس فوقه حسن. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فأسماء الرب سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أسماء الرب سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، لذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى، لذا كانت أسماء الله عز وجل حسنى. قال العلامة ابن القيم: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت. إذا قيل لنا لماذا، فما هو الجواب؟ لأن أسماء الله عز وجل كلها ماذا؟ حسنى. واضح هذا؟ طيب، قال: فإنها دالة على صفات كماله. لماذا؟ لأنها حسنى. قال: فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، وهذه من خصائص أسماء الله عز وجل أنها لا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فهي أعلام، وهي كذلك أوصاف. أسماء الله جل وعلا هي أعلام، وهي كذلك أوصاف. فباعتبار الاسم العلم هي أسماء أعلام. مثلا قول الله عز وجل: الرحمن علم، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو علم على الله عز وجل، فهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو متضمن لماذا؟ لصفة، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو متضمن لماذا؟ لصفة. فباعتبار الصفة هو صفة، وباعتبار الاسم العلم هو ماذا؟ هو اسم. ولا تنافي بين هذا وهذا. واضح يا جماعة أم لا؟ لا تنافي بين كونها أعلاما وبين كونها أوصافا، لأنها أعلام. إذا قيل الرحمن قلنا اسم وعلم على الرحمن سبحانه وتعالى، على الله عز وجل. وإذا قيل الرحمن نقول الرحمن صفة لمن؟ لله عز وجل، باعتبار ما تضمنه الاسم من ماذا؟ من الصفة، باعتبار ما تضمنه الاسم من ماذا؟ من الصفة. لذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية، فالرحمن تعالى، فالرحمن اسمه تعالى، اسمه تعالى الرحمن. قال ووصفه أيضا، ووصفه واضح يا جماعة. قال فمن حيث هو صفة، فمن حيث هو صفة أي لما تضمنه من الصفة. قال جرى تابعا لاسم الله، جرى تابعا لاسم الله. الآن إذا قال لنا قائل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر كما تقدم معنا، اسم مجرور وهو مضاف، ولفظ الجلالة ماذا؟ مضاف إليه، واضح يا جماعة أم لا؟ الرحمن ما موقعه من الإعراب؟ صفة. قد يقول لنا قال كيف تقولون هو صفة وهو علم على الله عز وجل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ كيف تقولون أنه صفة ووصف على الله عز وجل وأنتم تقولون أيضا بأنه علم على الله عز وجل؟ فالجواب ما هو؟ الجواب أن أسماء الله، أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. واضح يا جماعة أم لا؟ أسماء الله عز وجل الحسنى أعلام وأوصاف، فباعتبار الوصفية كان ماذا؟ كان تابعا وكان صفة لاسمه للفظ الجلالة الله. واضح يا جماعة أم لا؟ فنقول لفظ الجلالة الله مضاف، أو كما قلنا مضاف إليه، وهو ماذا؟ مجرور بماذا؟ بالكسرة. والرحمن صفة لماذا؟ لفظ جلال الله، وهو ماذا؟ مجرور كذلك بماذا؟ بالكسرة. الرحيم كذلك صفة لماذا؟ لفظ جلال ماذا؟ الله. واضح يا جماعة أم لا؟ قد يقول قائل كيف تقولون بأنها أوصاف وأنتم تقولون أنها أسماء لله عز وجل والاسم علم؟ فالجواب ما هو يا جماعة؟ أن أسماء الله، أن أسماء الله عز وجل أعلام وماذا؟ وأوصاف. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فباعتبار مراعاة العلمية فيها تكون ماذا؟ تكون متبوعة، وباعتبار مراعاة الوصفية فيها تكون ماذا؟ تكون تابعة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا قال رحمه الله تعالى، قال فلا تنافي، ثم قال فمن حيث هو صفة، فمن حيث هو صفة، ما هو؟ الرحمن. قال جرى تابعا لاسم الله، لأن الصفات، الصفة من التوابع في علم النحو، باب يقال له ماذا؟ التوابع، ومن التوابع الصفات الأحوال. واضح يا جماعة أم لا؟ فالآن باعتبار كونه، باعتبار كونه أو باعتبار مراعاة الوصفية فيه، كان ماذا؟ كان تابعا وصفة لاسمه تعالى الله. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا وفي إشكال؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ومن حيث هو اسم، ومن حيث هو اسم، قال ورد في القرآن غير تابع، بل ماذا؟ ورد على العلمية، وأنه مقصود به ماذا؟ العلمية. قال بل ورد الاسم العلم، بل ورد الاسم العلم، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الآن أخبر بماذا؟ أخبر بالاسم العلم الذي هو الرحمن عن ماذا؟ عن استوائه على العرش. واضح يا جماعة أم لا؟ لم يكن متبوعا، أو لم يكن في هذه الحالة تابعا، بل كان اسما علما، فأخبر به عن استواء الله عز وجل على ماذا؟ على عرشه. فقال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا تنافي، يعني كما يقال نقطة هذه المسألة وسر هذه المسألة وخلاصة هذه المسألة أن أسماء الله عز وجل الحسنى أعلام وأوصاف، والعلمية فيها لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الوصفية، فباعتبار مراعاة الوصفية فيها تكون ماذا؟ يكون صفة تابعة لماذا؟ لما قبله، كما في بسم الله الرحمن. واضح يا جماعة أم لا؟ وباعتبار العلمية فيها يخبر بها عن الله عز وجل. واضح هذا أم لا؟ كما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. هذا خلاصة ما يقال في هذا، وننتقل إلى غيره. واضح هذا جماعة؟ بقي شيء؟ من يقول واضح؟ طيب، يعني يغني عن الآخرين. طيب، قال رحمه الله تعالى قوله، ننتقل إلى حيث ما وقفنا يا جماعة، قوله وعلى آله، وعلى آله في قول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني حينما قال الحمد لله يعني في أول في النسخة الأخرى اللي ذكر رحمه الله تعالى أنه وقف عليها، أنه ذكر الحمد بعد البسملة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وعلى آله كما قال بدأ فيها، قال ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. واضح يا جماعة؟ فالآن يقول قوله وعلى آله، قوله وعلى آله، قال أي أتباعه وعلى آله، أي أتباعه على دينه، أي أتباعه على دينه، لأن بعد أي على قول جماعة من المحققين أنها يكون ماذا؟ يكون بدلا عما فسر قبلها. فقوله رحمه الله تعالى وعلى آله أي أتباعه على دينه. قال نص عليه الإمام أحمد هنا، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيره، فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وغيرهم من المؤمنين. ذكر رحمه الله تعالى ها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول المؤلف رحمه الله وعلى آله، قال أي أتباعه، أي أتباعه. والآل في اللغة أولا اختلف أهل العلم في أصلها على قولين، اختلف أهل العلم في أصل آل واشتقاقه على قولين. القول الأول أنها من أهل، أنها من أهل، والقول الثاني أنها من آل، من آل الشيء يؤول أولا، من آل الشيء يؤول أولا إذا رجع إليه، إذا رجع إليه وتحقق، وتحقق إذا آل إليه وتحقق. ومنه قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته، أي ماذا حقيقته. ومنها، ومنه أيضا قول الله عز وجل عن يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهذا الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى واستضعف القول الأول ورده من ستة أوجه، ورده من ستة أوجه في كتابه جلاء الأفهام، في كتابه جلاء الأفهام. فالحاصل من هذا أن آل في اللغة أنه من آل يؤول أولا إذا رجع، إذا رجع. أما تعريفه شرعا، أما تعريفه شرعا فذكر كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المسألة أربعة أقوال، ذكر في المسألة أربعة أقوال. القول الأول، القول الأول أنهم من حرمت عليهم الصدقة، أنهم من حرمت عليهم الصدقة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وفي تحديد هؤلاء ثلاثة أقوال، وفي تحديد هؤلاء أي من تحرم عليهم الصدقة فيهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني أنهم بنو هاشم فقط. القول الثالث أنهم بنو هاشم، قال فما فوق إلى غالب، إلى غالب أي إلى جدهم الأبعد، إلى جدهم الأبعد، فيدخل فيه بنو أمية وبني وبنو، يدخل فيهم بنو أمية وبنو نوفل وبنو المطلب وغيرهم من بطون قريش إلى أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى غالب، إلى أن تنتهي إلى غالب. هذا القول الأول، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني الذي ذكر في المسألة أنهم أزواجه وذريته خاصة، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته، وذريته خاصة. القول الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، أنهم أتباعه إلى يوم القيامة. القول الرابع أنهم الأتقياء من أمته، أنهم الأتقياء من أمته. واختار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال والقول الأول، قال أو قال رحمه الله وأصح الأقوال الأول والثاني، وأما الثالث والرابع قال فباطلان، أو كما قال رحمه الله، أو كما قال رحمه الله. فالحاصل أن ما ذكر أو ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتحقيق للمسألة أنهم من تحرم عليهم الصدقة، ويدخل فيهم ماذا؟ كل من حرمت عليهم الصدقة، سواء كانوا من آله أي من ذريته وأزواجه، أو كانوا من آل من بني هاشم وبني عبد المطلب على الصحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا كما يقول بعض أهل العلم هذا بالاعتبار الخاص، بعض أهل العلم يقولون هذا بالاعتبار الخاص. أما بالاعتبار العام، أما بالاعتبار العام فإن آله صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم كل من تبعه من أمته، كل من تبعه من أمته، ولا منافاة، ولا منافاة بين هذا وهذا. فباعتبار من حرمت عليهم الصدقة يقال أن آله هم بنو المطلب وبنو هاشم وأزواجه وذريته. وباعتبار من لم تحرم عليهم الصدقة بل بالاعتبار العام فآله كل من تبعه، لأن آل الرجل هم أتباعه، كما قال الله عز وجل احشروا آل فرعون، أو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون أي أتباعه. واضح يا جماعة أم لا؟ فنص القرآن الكريم على أن الآل يطلق على الأتباع، على أن الآل يطلق على الأتباع. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فيقال بهذه المسألة وفي هذا المقام أن الآل يكون بماذا؟ باعتبارين، بالاعتبار العام أنهم الأتباع، يدخل فيهم آل بيته من أتباعه وأزواجه وذرياته وغيرهم من أتباعه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا كما ذكروا نص الإمام أحمد المذكور عندنا في هذا الكتاب، فيحمل ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه بالاعتبار ماذا؟ بالاعتبار العام. أما بالاعتبار الخاص فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. واضح يا جماعة أم لا؟ وعلى هذا يجمع بين قولي الإمام أحمد ويجمع بين القولين أو الأقوال في المسألة. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ فعندنا اعتبار عام وعندنا اعتبار خاص. فالاعتبار الخاص هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو المطلب وبنو هاشم وأزواجه وذرياته وذريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالاعتبار العام أي الذين لم تحرم عليهم الصدقة كل أتباعه، كل ماذا؟ كل أتباعه صلى الله عليه وسلم ممن تبعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. المصنف رحمه الله تعالى كما ترون سمى كتابه بكتاب التوحيد، وهذا الاسم يدل على ما تضمنه هذا الكتاب من العلم، فهو مختص بعلم التوحيد، وهو أشرف علم، وهو أشرف علم وأرقى وأعظم علم، لأنه هو الذي لأجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل به الكتب. وقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، كما قال بعض أهل العلم دون أن يذكر مقدمة يبين فيها موضوع الكتاب، فالعنوان يدل على ماذا؟ على موضوع الكتاب وعلى ماهيته، الكتاب أو عنوان الكتاب يدل على موضوع الكتاب وعلى ماهيته. فكأن قائلا يقول للشيخ: ما هو مقصود كتابكم وماذا أردتم بكتابكم هذا؟ فقال الشيخ: ماذا؟ التوحيد. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قال: كتاب مصدر كتب يكتب، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومدار المادة على الجمع، أي الجمع كما قيل والضم، ضم شيء إلى آخر. قال: ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. والكتيبة لجماعة الخيل، والكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا سمي الكتاب كتابا؟ قال: لجمعه، لأن مادة كتب تدور على ماذا؟ تدور على الجمع. فقد يقول قائل: فالكتاب ما هو؟ ماذا جمع؟ يقول الشيخ: لجمعه ما وضع له، أي إذا وضع في التوحيد فهو جمع ماذا؟ جمع ما جمع في التوحيد. إذا كان في الفقه كذلك، إذا كان في الحديث كذلك، وكذلك قل في غيرها من الفنون، وكذلك قل في غيرها من الفنون. قال رحمه الله تعالى: والتوحيد نوعان، والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال طيب، قوله رحمه الله تعالى: والتوحيد نوعان، هذا أحد التقاسيم أو أحد تقسيمين في التوحيد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون التوحيد باعتبار تقسيمين، هذا أحد هذين التقسيمين، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وآخرون يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، ما هو الذي اشتهر عند المتأخرين، وهو توحيد، تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا التقسيم لا ينافي التقسيم الآخر، التقسيم الثلاثي لا ينافي التقسيم الثنائي. فتأمل قول الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا: والتوحيد نوعان، والتوحيد ماذا؟ نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات. توحيد في المعرفة، أي أن توحد الله عز وجل بأن تتعرف، معرفة. ومنهم من يقول العلم، توحيد العلم. والإثبات، الإثبات بأن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ما أثبته لنفسه، فيدخل في هذا كما قال، وهو توحيد الربوبية. لأن توحيد الربوبية ما هو يا جماعة؟ ما هو تعريف توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، فهو توحيد معرفة وإثبات. واضح يا جماعة أم لا؟ فهو توحيد ماذا؟ معرفة وإثبات. فمعرفة تعرف أو تتعرف إلى ربك عز وجل، وتثبت للرب سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأفعال. فتوحيد الربوبية كما عرفه أهل العلم بأنه إفراد الله عز وجل بأفعاله. ومنهم من يقول يعرفه بتعريف فيه نوع إيجاز، فيقول هو توحيد الله بإفراده بالخلق والأمر والتدبير، إفراد الله عز وجل بالخلق والأمر والتدبير. واضح هذا جماعة أم لا؟ أو إفراد الله بماذا؟ بأفعاله، أو إفراد الله عز وجل بأفعاله. قال: والأسماء والصفات، والأسماء والصفات كذلك، الأسماء والصفات توحيد ماذا؟ توحيد معرفة وإثبات. تعريف ما توحيد معرفة وإثبات، فتعرف من أسماء الله عز وجل وصفاته ما ثبت لله عز وجل، سواء أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. واضح يا جماعة أم لا؟ فدخل في قوله توحيد في المعرفة والإثبات توحيد ماذا؟ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وتوحيد في الطلب والقصد، في الطلب والقصد، في الطلب في الأفعال، وكذلك في القصد بأعمال القلب، بأن يقصد الله عز وجل وحده فلا ينظر إلى غيره، فلا ينظر إلى غيره، بل هو وحده سبحانه وتعالى الذي يقصد، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعبد. قال هو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، وتوحيد في الطلب والقصد. قال فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته. واضح يا جماعة أم لا؟ فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، هذا أي توحيد؟ توحيد ماذا؟ ألوهية، ربوبية؟ توحيد ربوبية. واضح يا جماعة؟ هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، فهو توحيد ماذا؟ ربوبية. وقوله رحمه الله تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، توحيد ماذا؟ أسماء وصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. هذه إشارات لطيفة من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مواضع من هذا التوحيد، من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والذي سماه ولقبه بتوحيد المعرفة والإثبات. قال رحمه الله تعالى النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، تنزيل الكتاب أي سورة غافر، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخر، طيب وأول سورة تنزيل الكتاب الظاهر أنها سورة الزمر، سورة الزمر، وقوله أول سورة المؤمن هذه هي سورة غافر، وآخرها قال وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب سورة القرآن. قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا والخلاصة من هذا ما تقدم من أن التوحيد له باعتبار تقسيمه له اعتباران، أو قل تقسيمان: التقسيم الأول تقسيم ثنائي، والتقسيم الثاني تقسيم ماذا؟ ثلاثي، ولا منافاة بينها، ولا منافاة بينها. طيب قوله رحمه الله تعالى في آخر ذلك قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والقصد. واضح يا جماعة أم لا؟ فهي متضمنة لنوعي التوحيد، أو قل فهي متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة، أو قل هي متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. طيب قبل أن ننتقل إلى ما يشهد لهذا، ننبه أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في كتاب مدارج السالكين، هذا الموضع ذكره في المجلد الثالث من مدارج السالكين، وذكر نحو هذا الكلام كذلك في زاد المعاد، وكذلك في كتب أخرى من كتبه، في كتب أخرى من كتبه. ووقع في مدارج السالكين في المجلد الأول منه في أوائله أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أدخل ضمن توحيد الطلب الإرادة والطلب، أدخل فيه توحيد الربوبية، فما ندري هل هذا تصرف من بعض النساخ أو خطأ وتصحيف من بعض النساخ أم ماذا، فالله أعلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذا أنه وقع في مدارج السالكين خطأ في المجلد الأول منه في أوائله، فإنه ذكر توحيد المعرفة والإثبات وذكر منه نوعا واحدا وهو توحيد الأسماء والصفات، ولم يذكر توحيد الربوبية فيه، وإنما ذكر توحيد الربوبية في ماذا؟ في النوع الثاني، في توحيد ماذا؟ الإرادة والطلب، في توحيد الإرادة والطلب، في توحيد الإرادة والطلب ذكر أنه يدخل فيه توحيد الألوهية ويدخل فيه توحيد الربوبية، وهذا خطأ، وهذا ماذا؟ خطأ، فلعله تصحيف أو شيء وقع من بعض النساخ، والله أعلم، لأن العلامة ابن القيم كما ترون وفي نفس الكتاب يقرر ماذا؟ أن توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، واضح يا جماعة؟ وأن توحيد الإرادة والطلب إنما يدخل فيه ماذا؟ توحيد الألوهية فقط، واضح يا جماعة أم لا؟ فمن قرأ في مدارج السالكين فوقف مثل على هذه العبارة فلا يتعجب ولا يقول لعل الصواب كذا وكذا، الصواب ما سمعتموه. فذلك الموجود في ذلك الموضع خطأ، إما أن يكون سبق قلم أو سبق ذهن من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، مع أننا نستبعد ذلك منه لما عرف عنه رحمه الله تعالى من التحقيق، ولا سيما أنه في نفس الكتاب يذكر ويقرر ما هو معروف مشهور، وكذلك في بقية كتبه يقرر ما هو معلوم ومشهور، واضح يا جماعة أم لا؟ فكما سمعتم لعله وقع خطأ من بعض النساخ أو تصحيف أو تقديم أو تأخير، والله أعلى وأعلم، فذكرنا هذا التنبيه. طيب نرجع إلى مقصود الكتاب. قال رحمه الله تعالى قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الشيخ فإن القرآن، أي العلامة ابن القيم، فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه، خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد ماذا؟ العلم الخبري، لأنه إخبارات عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته. قال وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، واضح يا جماعة أم لا؟ قال وأما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، واضح هذا جماعة لنقرأه ولا في إشكال؟ واضح ولا في إشكال؟ طيب قال وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.